بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم أي والذين يتوفاهم الله منكم أيها المؤمنون أي يموتون، ويذرون أزواجا أي ويتركون أزواجا بعدهم، يتربصن بأنفسهن. والتربص فرحان الانتظار، حسنت. يتربصن بأنفسهن أي يحبسن أنفسهن عن الزواج 4 أشهر وعشرا. هذا أمر من الله عز وجل للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر وعشر ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات، فإنه يجب عليها أن تتربص وأن تجلس 4 أشهر وعشرة أيام، مدخول أو غير مدخول للإجماع. وقد جاء في سنن الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فتردد إليه مرارا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، عليها العدة ولها المثال الميراث. فقام معقل بن سنان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله فرحا شديدا. وحق له أن يفرح حينما وافق حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فأجمع العلماء على أن العدة، عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر وعشرة، مدخولا بها أو غير مدخولا بها. طيب، نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. يستثنى من ذلك الحامل، فعدتها بالوضع عند الجمهور، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويجب عليها في هذه العدة الإحداد. ما هو الإحداد؟ أن تجتنب ما يدعو لنكاحها في هذه الفترة. ومر معنا بالفقه الإحداد وماذا تجتنب، ونقول ما يدعو إلى نكاح من الطيب ومن التجمل وإلى غيرها من الأطياب. والحكم من الإحداد تعظيم خطر هذا العقد، تعظيم حق الزوج، تطيب نفس أقارب الزوج، سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها. نعم. واختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، متى تعتد؟ هل من يوم الوفاة أو من يوم الخبر؟ عبد الرحمن، يعني هو متوفي له 7 شهور ما علمت إلا الآن، تبدأ الآن أو نقول انتهت خرجت من العدة؟ من يوم الوفاة وليس من يوم الخبر، وليس من يوم الخبر. وهذا مذهب الجمهور. وكذلك في الطلاق، الطلاق نفس كذا. فلو فرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت، كم يبقى عليها؟ حيضة واحدة. وكذلك إذا مات عنها زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي 2 شهر فإنه يبقى عليها 10 أيام. نعم. فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت العدة وهي 4 أشهر وعشرة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي فلا إثم ولا حرج، والخطاب للأولياء، في فعلهن من التزين والتحلي والتعرض للخطاب. قال السعدي: وفي هذا دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليها. وقوله بالمعروف أي بما هو معروف في الشرع وبين الناس مما لا يخالف الشريعة. قال القاسمي: بالمعروف أي بوجه لا ينكره الشرع، وفيه إشارة إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرع فعليهم أن يكفوهن عن ذلك، وإلا فعليهم الجناح. والله بما تعملون خبير، الخبير المطلع على بواطن الأمور. وهذا سبق معنا كما قلنا أنه دائما يذكر الله عز وجل أنه عليم بكل شيء، لأن ذلك أكبر رادع. وكلما ضعف علم الإنسان بأن الله مطلع عليه ضعف التقوى، وكلما علم أن الإنسان أن الله عز وجل مطلع عليه عالم به قوي إيمانه. ومن فوائد الآية وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها. من الفوائد أن هذا الحكم يشمل الصغيرة والكبيرة، أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يستثنى من ذلك الحامل. ومنها أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل ما كان معروفا من تجمل وغير ذلك. ومنها أن الولي مسؤول عن موليته. ثم قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. هذه جمل 5، نمر على جملة جملة. الجملة الأولى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم عليكم أيها الرجال، الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات طلاقا بائنا في أثناء عدتهن. ففيه جواز التعريض، هذه امرأة توفي عنها زوجها، فيجوز للرجل الأجنبي أن يعرض: أخبرونا إن خرجت العدة، أنتم اللي مثلكم يتشرف بكم. من هالكلام التلميح معروف حتى عند العوام، تجد أن الرجل يقول أو الولي يقول لولي المرأة، والمرأة تقول لأم المرأة: علمونا إذا انتهت العدة، أنتم مثلكم يشترى، إلى غير ذلك. وفي قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به زيد، فيه دليل عرضتم، فيه دليل تحريم التصريح، التصريح حرام، يأتي ويخطب حرام، ما يجوز ما دامت في العدة، وقد ذكرنا هذا بالفقه. فاستدل العلماء على تحريم التصريح أن الله عز وجل أجاز التعريض، أما التصريح فحرام ولا يجوز. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها لا يجوز. طيب، وقلنا المتوفى عنها زوجها، طيب والمطلقة رجعيا ما يجوز لأنها زوجة. وضعنا قاعدة نحن في الفقه، المطلقة الرجعية دائما زوجة، تعتبر ما زالت زوجة. طيب، قال: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي لا حرج عليكم، لا ذنب عليكم فيما أثمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء العدة، هذا لا إشكال فيه، ما في بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن، فرفع عنكم الحرج، ولكن لا تواعدوهن سرا. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بذلك، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، لأن المسموح ما هو؟ التعريض، نعم، بل يعرض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية. وهذا قول ابن عباس وابن جبير وجمهور أهل العلم، لا توعدهن سرا على الزواج. وقيل ولا توعدهن سرا الزنا، لكن في الواقع أن هذا القول القول بعيد كما يقول أبو حيان، لأنه حرام على المسلم مع المعتدة وغيرها. نعم، فهذا القول فيه بعد. ومن الأقوال اللي قيلت، وإن كان القول الأول هو أرجح، السر الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح، وإلى هذا ذهب الشافعي في قول في معنى الآية، والله أعلم. إلا أن تقولوا قولا معروفا، ما هو القول المعروف؟ التعريض الذي سبق، التعريض إني فيك لراغب. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تعقدوا العقد بالكتاب حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة وحرام، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور أنها لا تحرم عليه أبدا، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وقيل تحرم عليه أبدا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تهديد دائما، الله عز وجل يهدد. لأنه أيها الإخوة الناس على قسمين، أناس ينفع معهم الترغيب وأناس ينفع معهم الترهيب، خاصة في الأزمنة المتأخرة الآن قل الخوف من الله، حتى يقول بعض السلف لو فارق الخوف قلبي لفسد، وهذا الواقع الآن. الحين أكثر الناس عندهم جرأة على المعاصي وجرأة على المنكرات وجرأة على الظهور والمجاهرة كما ترون في القنوات وغيرها، جرأة جدا، حتى كما يقول أحد العلماء يقول جرأة النساء أكثر من الرجال، هو بالعادة أن النساء أكثر حياء، حتى صارت من جرأة الناس والمجتمعات. لا نريد أن نستفصل في هذا الأمر لأنه ما لا داعي استفصال، لأنه صار معلوم، كنا قديما نفصل الآن ما نفصل لأنه صار معلوم وجميع من يسمعنا يعرف ماذا أقصد. فالمقصود أنه لابد من التهديد، يا من تتخلف عن الصلاة أكثر من 5 سنوات تذهب إلى الدوام لا تصلي، الله عز وجل بالمرصاد، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أعطاكم الله النعم وأعطاكم الصحة والتوفيق والسداد والتهديد، ماذا ينقصكم من النعم؟ لابد ترغيب وتهديد، ستذهب هذه النعم، لن تبقى هذه النعم، ليس هناك نسب بين الله وبين أحد. أعطاكم النعم شكرتم استمرت وقرت وكثرت، لم تشكروا ذهبت وفرت، والعقاب أشد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذر. طيب هل نقول فيها وعد؟ نعم، نية الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا منكم. شوف تهديد ووعد، بالعكس هذا وعد لك، يعلم ما في نفسك، فنوى النية الصافية. كما يقول شيخ الإسلام ليس العبرة بالعمل بالكثرة، وإنما ما في القلب من الإخلاص والإحسان. نعم، واعلموا أن الله غفور رحيم، ترغيب وترهيب، غفور لما صدرت منه الذنوب، حليم، قلنا الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة مع قدرتي. من فوائد الآية جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها، وش مثالها التعريض أرحال؟ تلميح، تحريم التصريح بخطبة المعتد، وهذا بالإجماع. جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها، لا يجوز للإنسان يواعد المعتدة من وفاة بالنكاح، وفيها تحريم النكاح في أثناء العدة، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم. ثم قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. سيعطيك الآن أنواع المطلقات، هذا النوع الأول. يقول أي لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي قبل المسيس قبل الجماع، أو تفرضوا لهن فريضة، أو هنا بمعنى واو وتفرضوا لهن فريضة. هذا النوع الأول من أنواع المطلقات، ما هو؟ لا لا، المطلقة التي طلقت
لم يدخل بها ولم يفرض
لها لا مهر، هذا النوع الأول من أنواع المطلقات. نشوف حكمها الآن. يقول ما لم تمسوهن، ماذا نقصد بالمسيس؟ الجماع والدخول. أو تفرضوا لهن فريضة، أو بمعنى الواو وتفرضوا لهن فريضة. نعم، ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي وهم قائلون. وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. طيب فهذا نوع من أنواع المطلقات، ما لا يكون مفروضا لها ولا مدخولا بها. حكمها، نسمع حكمها، ومتعوهن على الموسع قدر، أي أعطوهن ما يتمتعن به من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، جبرا لخواطرهن وتعويضا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر. فالمتعة هي ما يعطيه الزوج لمن طلقها جبرا لخاطرها المنكسر بألم الفراق. فهذه المطلقة ما الواجب؟ المتعة، واضح؟ لأن في مطلقة ثانية ستأتي، هذه المطلقة الأولى. إذن نقول الآية دليل على وجوب المتعة على المطلقة من لم يدخل بها ولم يفرض لها فرض، لأنه سيأتينا إذا فرض لها فرض سيأتي. نعم. وجه الدلالة ومتعهن، فأمر بالمتعة لا بغيرها، والأمر للوجوب والأصل براءة الذمة. والله عز وجل قسم المطلقات إلى قسمين، فأوجب المتعة لمن لم يسمى لها إذا طلقت قبل الدخول، وسيأتينا نصر المسمى لمن سمي لها. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن المتعة واجبة لكل مطلق من غير تفصيل. طلق الرجل امرأته، نقول على رأي شيخ الإسلام يجب أن يمتعها، يعطيها 1000 على قدرة من؟ الرجل، يعطيها 1000 2000. يقول لأن هذا في جبر لكسر خاطره، ومن المعلوم أن المرأة إذا طلقت تتأثر تأثرا كثيرا. مبلغ شيء عرفني مثل الوقت الحاضر، مبلغ 5000 10000، لكن مثل هذه الأحكام الآن لأن ما حد يتكلم فيها، والقضية قضية فلوس. الحين أكثر النساء تقول أبي الفك، الله المستعان. يعني هالحكم العظيم هذا يمكن ولا أبالغ، سووا استبيان ما تجد من طلق طبقها، خاصة في هذه الأزمنة اللي انتشر فيها حب المال، أصلا لا يريدها لأن به دفع مال. بل تجد المرأة تقول أنا ما أريد شيء، أنا أريد بس ورقتي. بل الآن كيف تريد الرجل يعطي الزوجة ويقول ما طلق إلا أبغى حقي؟ يعني بالعقل يروح يعطيها. فأحكام الإسلام الله المستعان في غربة، وهذا كله من خطر ترك العلم. وإلا أنا متأكد أن في أناس مهما كان الأمة فيها خير لو عرفوا هذا الحكم طبقوه. لكن لتعرف إن كل نعمة فضل العلم، كل نعمة إنما من فضل العلم، لأن اللي يوفق الله للعلم يوفق الله للتطبيق ويعرف هذه الأحكام. ما الذي منعك لا تعرف هذه الأحكام؟ هذاك تذهب للمباريات في أقصى الدنيا، وتذهب تتمشى في أقصى الدنيا، وتجلس بالجلسات 7 ساعات 8 ساعات، لماذا لا تتعلم دين الله عز وجل؟ وصدق النبي من يريد الله بخير فقهه في الدين. تخيل لو سمح الله طلق الإنسان زوجته وطبق هذا الحكم، إلا يوفقه الله عز وجل. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، مستحبة. ما حكمها؟ إذن أعد الأقوال الثلاثة. مطلق، لا، واجبة لكل مطلقة. طبعا حينما أقول لكل مطلقة مو بلما أسأل بعد شوي تقول ما أدري، لا، واجبة لكل. لو أنت متزوج هذه المرأة 20 سنة، رأي شيخ الإسلام أمتعها. القول الثاني مستحبة لكل مطلقة ليست واجبة. والقول الثالث اللي بالآية التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فرض. نعم. طيب، على الموسع قدره. إذن المتعة كم؟ 1000؟ لا، على قدر الزوج. يعني هذا الرجل فقير مسكين أو غير فقير، إنسان عادي يستطيع على 3000 5000، هذا إنسان غني يستطيع 10000، لأن المرأة كسر خاطرها. وهذا حينما كانت القلوب لينة، وكانت القلوب فيها رحمة، وكانت القلوب يعني تتأثر حينما يرى هذه المرأة طلقت. بل إن الذي في قلبه رقة حينما يسمع بامرأة بعيدة طلقت تجد قلبه ينكسر. وعلى المقتري قدره، أي وعلى المقتر الفقير المضيق عليه في ماله قدر استطاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متاعا بالمعروف، وضعنا قاعدة، أي شيء لم يحدد يرجع إلى العرف. ما أحد يقول كم المتعة، على قدر الزوج بالمعروف. يعني مثلا ما يليق تكون 300 ريال، بالعقل هل تعطى امرأة 300 ريال متعة وأنت مقتدر؟ نعم لو هو فقير مرة تجد 300 لها قيمة، لكن مثل أحوال الناس الآن الحمد لله، يعني يعطي ما هو بما هو معروف، يعني بما تعطى به المطلقات عادة. وهذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل أيها الأخوة على حرص الشريعة على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب. صح؟ هي طلقت كسرت، معروف كسر المرأة طلاقها كسرها، لا شك في ذلك. فالإسلام، لأن الطلاق أحيانا يعتبر حل، يعتبر حل ما تقوم الحياة لأي سبب من الأسباب. أحيانا يكون الرجل مثلا عقيم أو المرأة عقيمة أو آخر، يمتعها ويخفف ما أصابها من كسر. أيضا مراعاة التشريع أحوال المكلفين، حيث جعل المتعة للمطلقات على سبحان الزوج عسرا ويسرا. طيب، أو ستأتي بالفوائد. حقا على المحسنين، أي فاعلي الإحسان. هنا يأتي سؤال، قلنا المتعة لكل أحد، فلماذا خص المحسنين؟ قيل أن المحسن هو الذي ينتفع بهذا البيان، إنما أنت منذر من يخشاها، أي ولا النبي منذر لكل الناس. ثانيا قيل أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه وهذه طريقته، والمحسن هو المؤمن، فيكون المعنى أن العمل بما ذكرته هو طريق المؤمنين. وقيل حقا على المحسنين إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله. يقول السعدي: فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدل على حكمة شارعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من فوائد الآيات إباحة طلاق النساء بعد العقد وقبل الدخول وفرض المهر، جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره لكن يسمى فيما بعد، أن المهر لابد منه في النكاح، وآتوا النساء صدقاتهن، وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل قبل الفرض، أن المتعة تكون بقدر حال الزوج. من فوائد الآية حرص الشرع على تخفيف ما يؤثر في النفوس ويكسر القلوب. ونستفيد أن الإنسان ينبغي أن يسعى أن يكون كذلك، كما لو تزور مريض تقول الحمد لله وبخير واللهم لك الحمد وتكفير سيئات وهذا سهل وأمر يسير. ومن ذلك أيضا تأتي بالأخبار السارة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء قال زملوني، قالت خديجة: والله لا يخزيك الله أنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. هذا تخفيف، أنت ما تطيح، أنت ما تسقط، أنت صاحب معروف، أنت صاحب خير، هذا من باب التخفيف. ولذلك يقولون هذا من ذكاء خديجة، اكتشفت أنك أنت ما يمكن يحصل لك هالأمر هذا أو شيء خطير، لأنك تفعل أمور وهكذا، وهو تو يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الشريعة. فينبغي على المسلم أن يحرص دائما على تخفيف، لأن هناك في ناس في المجتمعات يعظمون الأمر، ونحن لا نريد أن نذكر أمثلة حقيقة حتى لا يطول الدرس، يعظم الأمر. لا، حاول دائما إذا رأيت إنسان في مصيبة أو مشكلة تخفيف الأمر، وأن هذا الأمر سهل، وخاصة إذا نويت النية الصافية فإن الله يسهل عليك بإذن الله. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، شو الفرق؟ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا النوع الثاني من أنواع المطلقات، أي وإن طلقتم النساء قبل الدخول بهن وجماعهن وقد فرضتم لهن فريضة، والحال أنكم فرضتم لهن فريضة أي حددتم لهم مهر، أعطيت مهر مثلا 10,000، طيب طلقها، هو كتب وعقد عليها وأعطاها المهر فطلقها قبل الدخول، فنصف ما فرضتم، فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه، فلهن كم؟ نصف المهر 5,000. إذن ما الحكم؟ نقول من طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر فلها المتعة كما في الآية السابقة، فلها المتعة، ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر فلها النصف، فلها نصف المهر، أي فالواجب نصف ما فرضتم أي من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة. ويقول بالقرطبي هذا في إجماع العلماء. وقوله من قبل أن تمسوهن، ماذا نستفيد؟ نعم، أن بعد المسيس وكذلك بعد الخلوة لها المهر كاملا. فلو أن رجلا دخل على امرأة وأغلق الباب وأرخيت الستور ثم طلقها، المهر كاملا يجب لها، أو جامعها أو بعد يوم أو بعد يومين، فالمهر كاملا، لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم الدخول بالجماع. طيب إيه نعم، إذا دخل بها وأرخى الستور فقد قضى الصحابة بذلك. قال إلا أن يعفون، من؟ المطلقات، المطلقة، إلا أن تعفو المطلقة، تقول 5,000 لا أريدها، يعني كان تقول لا دخل علي ولا شيء ولا أريد أن أرهقه، خلاص من مشكلة هذه فلوسك ما حصل شيء، تحدث من بعض الناس ولا لا، سهل الله خير، إلا أن يعفونا. تقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي، فكيف آخذ منه شيئا؟ طيب، إلا أن يعفونا، لماذا سماه عفو؟ لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها أو بما أوحشها، فهو حق وجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو لا محالة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، على القول الراجح. القول الراجح أنه الزوج، ولا قيل الولي، لكن الصحيح الظاهر أنه الزوج، وهذا اللي يدل عليه معنى الآية، أن يعفو الزوج فيترك المهر لا كاملا لها. ولا شك أن هذا يعتبر من مروءة ومن عفو ومن عظمة وتقدير وتوفيق، لكنه نادر في هذه الأزمنة، هالأزمنة المتأخرة هذه اللي كثر فيها الشح وغيرها، وإلا إن شاء الله موجود والحمد لله، لكن فيما نظهر وفيما نقف عليه من بعض المشاكل وبعض القضايا نادر جدا سبحان الله. بل إن أكثر الناس الحين يقول: بس ما نبي مشاكل، أهم شيء بيصير مشاكل، ما نبغى مشاكل. وإلا هذه كسر أمرها، وخاصة حينما علم الناس أنها ستتزوج وغيرها، وهذه حينما الناس حينما كان تعلقهم بالآخرة تجد قلوبهم رقيقة ولينة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما تصير عزيز على امرأة، ما تصير عزيز على مطلقة، صير عزيز على كافر، صير عزيز على فاسق يحارب الله عز وجل. هذه امرأة بها الأجر، كسر أمرها أن تتزوج بكرة أو لا، هروح تطق أي بيت تزوج. هي ربما تجلس، تعرفون بعض المجتمعات لماذا طلقت، لماذا تركها، أكيد فيها وفيها وفيها. فالإنسان الموفق يعرف هذه الأمور. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، ورجحه ابن جرير وابن الجوزي لغيرهم. وأن تعفو أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزوجات، وقيل الخطاب للزوج أنه أقرب مذكور، أقرب إلى التقوى، إلى تقوى الله عز وجل. حث على ماذا؟ أفعل العفو، يعني هذا جائز، هذا حق لك. أنا أعطيتكم مهر 10,000، رجعوا لي 5. طيب، في أمور حق وفي أمور عفو وفضل وإحسان، أن تحرص على ماذا؟ على الإحسان. وأن تعفو أقرب للتقوى. لماذا أقرب للتقوى؟ لأن هذه المرأة كسر قلبها، فإجبارا لكسر ذلك الأمر يترك لها الصداق كاملا. ولا شيء أصعب على النساء من الطلاق، فإذا بذل لها جميع المهر لم تيأس من ردها إليه، واستشعرت من نفسها أنه مرغوب فيها إلى غير ذلك. وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح، وبخاصة بين الزوجين، فمن عفى عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل. ذكر ابن عاشور فائدة يقول: ومعنى كون العفو أقرب للتقوى أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق، لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، هو الرجل بحقه لا أشكال فيه، لا أشكال فيه، لكن يؤذن بتصلب صاحبه وشدته. اللي دائما يقول أريد حقي، تلاحظ فيه ماذا؟ شدة. ما اختلفنا، لك حق يا أخي، بس لازم الجنة تريد عمل وتريد عفو. أين الأحاديث والآيات في العفو؟ آيات وأحاديث وفضل عظيم. لو كل إنسان يقول أريد حقي ما انحلت قضايا. فيقول ابن عاشور رحمه الله: لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته. وهذا أمر معلوم، صاحب العفو دائما تجده سمح، الذي ما ينزل بالسيارة وينزل بالسرعة تجد فيه صلابة، وهذه رحمة. ومن عفى عفى الله عنه، ومن سامح سامح الله، ومن غفر غفر الله له. والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد. هذا كلام ابن عاشور رحمه الله، وهذا أمر معلوم، من رحم رحمه الله، قاعد هل جزاء من جنس العمل. قال الرازي: وإنما كان أقرب للتقوى، وأمر واضح، أن من سمح بترك حقه فهو محسن، ومن كان محسنا فقد استحق الثواب، ومن استحق الثواب نفي بذلك الثواب ما هو دونه من العقاب وأزاله، وكان من المتقين. يقول السعدي: رغب الله في العفو، وأن من عفى كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب، هذا حقي، أريد حقي وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاون أو مخالط، فإن الله مجازي للمحسنين بالفضل والكرم، فما بالك بإنسان طبيعته السماحة، هذا أعلى وأعلى أبدا، حياته كلها قائمة على السماحة والعفو، هذه من أعلى الدرجات. والعافين عن الناس سابقوا إلى مغفرة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أكمل الحديث ما نقصت. نعم أحسنت. ولا نعم وما نقصت صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أبدا، هذه قاعدة ضعها قاعدة، ما أحد عفا إلا عز. هنا سؤال، ليش غالبا حينما إنسان يضربك أو يغدتي عليك يجونك الناس شو يقولون؟ عيب، فضيحة، ليش ما أنت رجال، عيب عليك، بالمجلس سبك، بالمجلس سببوك بالمجلس. هنا الحكمة ليش عز؟ لأنه تلاحظ أن أي أمر أجر عظيم تجد فيه مجاهدة، لأنه صعب بالمجتمع، صعب يأتونك الناس، عيب عليك، هذا بالمجلس يهينك ويسبك. فحينما تعرف موعود الله وتصبر تحتاج قوة اللي يزيده الله عزا، خلافا لكلام من الناس. طيب، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا، وليس المراد النسيان المعروف، أي لا تتركوا الفضل والإحسان بينكم وتهملوه، لأن الناس إذا تركوا الإحسان والإحسان والتسامح بين الناس والعفو والفضل حدث ما ترون، لا أحد يرحم أحد، حتى أصبحت بعض الحكم موجودة في مجتمعنا ما كنا نعرفها، من الحكم ما حد ينفع أحد، ما حد يعطي أحد، لو تموت جوع ما حد يوقف معك، هذا ما يليق، هذا مجتمع مسلم، لا تنسوا الفضل بينك، سامح واعفو واعطي، وتأكد ما في شيء يضيع عند الله عز وجل. يقول ابن عاشور: ففي تعاهده ما هو؟ الفضل والإحسان، عون كبير على الإلف والتحابب، وذلك سبيل واضح إلى الاتحاد والمؤاخرة والانتفاع بهذا الوصف عند حلول التجربة. ولذلك قال سفيان عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القراضي، فكان عون يحدث ولحيته ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني، وجالست الفقراء فاسترحت. وفي رواية: كنت جالس الأغنياء فأقول: دابته أحسن من دابتي، ثوبه أحسن من ثوبي، بيته أحسن من بيتي، فجلست الفقراء فاسترحت. إن الله بما تعملون بصير، مطلع وعالم، لا يخفى عليه شيء، فلا تتجاسر ولا تتكاسل عن أي عمل خير، فإن الله عز وجل سيثيبك عليه. من فوائد الآية أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد تم لها صداقا وجب نصف المهر، أن الصحابة قضوا أنه إذا خلى بها فهو كالمسيس، ومنها جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر، ومنها جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج أو بعضه، وكذلك جواز عفو الزوج، ومنها الترغيب في العفو، ومنها أن الأعمال تتفاضل. من أين يستنبط؟ انتهى الدرس. من فرحان تستنبط لنا من أين الأعمال تتفاضل من الآية؟ وأن تعفو أقرب للتقوى، حينما بيّن إن كل أحد له حق، هذا حق لك وحق لك هي المرأة، ثم قال عفو أفضل ولا أحد يخفى. فبشر عبادي الذين يستمعون فيتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه، أنت سمعت أن هذا حق لك وسمعت الله يحف على العفو، هذا الأمر عندك، هذا حق لك وهذا عفو وسماح وحث الله عليه. ثم قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات، أمر من الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، وهذا أمر للوجوب، وقد مدح الله المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة يوم القيامة. والحديث المشهور في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا أمر بالمحافظة على جميع الصلوات والصلاة الوسطى، هذا يسمى تخصيص بعد تعميم، فخص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد من بين الصلوات، وهذا يدل على ماذا؟ على فضل الصلاة الوسطى، كما تقول: أكرم الطلبة وزيدا، أكرم الطلبة وزيدا. وقد اختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى، وجمهور العلماء، وهو قول المحققين من العلماء، أنها العصر. فقد جاء في حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي حديث آخر رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر، فهي الوسطى بين الصلاة وقتا وفضلا، فهي من حيث الوقت وسط بين صلاة النهار وصلاة الليل، وهي من حيث الفضل الفضلى بين الصلوات، أي أفضل الصلوات. وقد جاءت حديث كثيرة في فضل صلاة العصر وفي الترهيب من تركها. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه، والبردان الفجر والعصر. وقد جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لي لجنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، وهذا يدل على أهمية هاتين الصلاتين. وجاء في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وأيضا جاء الترهيب في ترك صلاة العصر، ففي حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. متفق عليه. وقوله حافظوا على الصلوات، هناك أمور أخرى جاء التنصيص على المحافظة عليها، منها الصلاة كما في هذه الآية، ومنها حفظ الله كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ حدود الله، قم بأوامره واجتنب نواهيه، يحفظك الله عز وجل. ومنها الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومنها الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. من الأقوال التي قيلت في معنى الآية أي لا تكثروا، ومن الأقوال التي قيلت واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الأيمان. ومنها اللسان والفرج، وهذا أهمها، فقد جاء في الحديث: من حفظ ما بين لحيئه وما بين رجليه دخل الجنة. وقد جاء قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. قال: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكنين بين يديه. وقوله لله دليل على الإخلاص لله، مخلصين لله ذليل الله. فإن خفتم، أي كنتم في خوف من عدو أو من غير عدو، فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا على الأقدام، أو ركبانا أي راكبين على الدواب، يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. يقول القرطبي رحمه الله: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة، ذكر حالة الخوف الطارئ أحيانا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال، ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها، إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه، وهذا قول العلماء، وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال مسايفة أو من سبع يطلبه أو من عدو يتبعه أو سيل يحمله. فإذا أمنتم، أي زال الخوف وجاء الأمن، فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها. وهذه الآية كما في قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر. من فوائد الآية وجوب المحافظة على الصلاة، ومن أعظم فوائد الآية فضل صلاة العصر. وللأسف الناس الآن يتهاونون في صلاة العصر، يخرج من الدوام الساعة الثانية فينام ولا يبالي، وهذا من الحرمان، وهذا والعياذ بالله من عدم ضعف الإيمان، من علامات النفاق. فإن المنافق يتكاسل في الطاعات، يتكاسل في الطاعات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ينامون. ولذلك أكثر الناس عند الدوامات كلها تستيقظ ويقومون نشيطين أقوياء صغارا وكبارا، نساء ورجالا صغارا وكبارا كلهم يقومون. فالصلاة ينام ولا يستيقظ إلا متى ما استيقظ على راحته، وهذا والعياذ بالله من ضعف الدين. ثم يقولون لماذا غلاء الأسعار، ولماذا يرتفع البنزين، ولماذا كذا وكذا، بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ومنها وجوب القيام في الصلاة. فالصلاة القيام ركن في صلاة الفرض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ومنها وجوب الإخلاص لله، ومنها سعة رحمة الله، ومنها جواز الصلاة على الراحلة حال الخوف. ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون منكم، أي والذين يقبضون ويموتون منكم أيها المؤمنون، ويذرون أزواجا أي ويتركون زوجات لهم، وصية لأزواجهم، من رفع وصية أي عليهم وصية لأزواجهم. ومن قرأ بالنصب وصية أي يوصون وصية أو نوصيهم وصية لأزواجهم. قال الرازي القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا الله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر بالوصية، فكيف يوصي المتوفى؟ وأجابوا عنه بأن المعنى والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا، فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها. قال وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، بأن تتمت أزواجهم بعدهم حولا كاملا ينفق عليها من التركة غير إخراج، أي لا يخرجنا من مساكنهم. فإن خرجنا أي الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، طبعا سبق شرحها، أي فلا إثم عليكم أيها الورثة في ذلك، ولا حرج على الزوجات فيما فعلنا في أنفسهن من أمور مباحة، من أمور مباحة. قال ابن كثير هذه الآية منسوخة، طبعا منسوخة عند أكثر العلماء، لأن المرأة إذا توفى مات عنها زوجها تجلس 14 كما تقدم. هذه الآية منسوخة بالتي قبلها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بال4 أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها فأثبتها حيث وجدتها. قال القرطبي ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عليها، ثم نسخ الحول بال4 أشهر والـ10 ونسخت النفقة بالربع والثمن في صورة النساء. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك إلى آخره. والله عزيز له جميع أنواع العزة، عزة القوة والقدر والامتناع، حكيم له الحكمة الكاملة فيضع الأشياء في مواضعها. وقد تكلمنا عن الحكمة وحكمة الله عز وجل وأن كل شيء في الكون له حكمة عظيمة. وللمطلقات متاع بالمعروف، سبق لنا قبل قليل تعريف المتعة وما يتعلق بالمتعة ومن هي المطلقة التي لها المتعة. هنا قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه الآية استدل بها من قال بوجوب المتعة على كل مطلقة، لأنه قال وللمطلقات، وهذا عام عام لكل مطلقة، وذهب بعض العلماء كل مطلقة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلفظ المطلقات لفظ عام وأكده حقا، وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، والذي رجحناه نحن في آية الطلاق في قبل قليل أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، أما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها مستحبة. حقا على المتقين الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسبق لماذا خصوا بالذكر. وهذا هذه الآية استدل بها بعض العلماء على وجوب المتعة، عدم على عدم وجوب المتعة، لأنه قال حقا على المحسنين حقا على المتقين، قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد، وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب، لكن هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن قوله على المحسنين على المتقين تأكيد للوجوب، وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس. يقول القرطبي وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط، فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم. كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل هذا البيان يوضح ويفصل لكم تبارك وتعالى الآيات الشرعية لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي لأجل أن تنتفعوا بعقولكم وتتدبروا وتتفهموا عن الله آياته وما فيها من أحكام والحكم والأوامر والنواهي والحلال والحرام. من فوائد الآيات أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل، وقد تقدم أن هذا الحكم منسوخ عند أكثر العلماء. ومن فوائد الآيات أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم، ومنها إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، ومنها إباحة الطلاق، ومنها وجوب المتعة لكل مطلقة وقد تقدم الخلاف، ومنها أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها، وهذه فائدة عظيمة. يعني مثلا في عهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد كتبه مليئة بماذا؟ القبور وما القبور. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان انتشرت قضية القبور والاعتماد على الأموات وغيرها مما يطاف من غير الله عز وجل وعلى القبور. في عهد ابن تيمية رحمه الله الكلام على الجهمية والأشاعرة وغيرهم والرافضة، لماذا؟ لأن في ذلك الوقت كثر الجهمية، فالداعية الناجح يتكلم عن ما هو منتشر، مثل الآن منتشر ماذا؟ العلمانيون والليبراليون والفساد وأنواع القنوات تنشر الفساد، فالداعية الذي يريد ما عند الله يتكلم عن هذه النقاط ويتكلم عن النقاط الأخرى، لكن هذه النقاط تكون أكثر. كذلك مما يتساهل فيه الناس مثلا صلاة الفجر، يتساهلون في الورثة في النسبة للمرأة لا تعطى، بعض الناس يتهاون في حق المرأة فلا يعطيها من ميراثها، ومنها اعتبار العرف، ومنها أن التقوى تحمل على طاعة الله عز وجل. ثم قال الله تعالى في آية عجيبة تشجع على القدوم والجهاد، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى، ألم يصل سمعك يا محمد أو أيها المخاطب إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر القوم، أي أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة. وكما نعرف أن وقع خلاف في عدد هؤلاء، قال بعضهم كانوا 600,000 وقيل كانوا 80,000 وقيل كانوا 40,000 إلى غير ذلك، لا يهمنا العدد، العبرة بالقصة والاعتبار أيا كان عددهم، المهم أنهم كثير، ألوف يدل على أنهم كثير، وهم ألوف حذر الموت خوفا من الموت، هذا وجه الشاهد، خرجوا هروبا من الموت، قيل فرارا من الطاعون وقيل أمروا بالجهاد فهربوا منه، فأعطاهم الله درس لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، يا من تهرب من الموت لا ينفع الهرب من الموت،
نعم والغرض كما قلنا. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أماتهم ثم أحياهم، هربوا فأماتهم، فما نفعهم الهروب من الجهاد أو من المرض. فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله، قيل أنه جار مجرى قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد تقدم أنه ليس المراد منه إثبات قول، بل المراد أنه تعالى متى أراد ذلك وقع من غير منع وتأخير، وهذا مشهور ويدل عليه ثم أحياهم، فإذا صح الإحياء بالقول فكذا القول في الإماتة. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهذه الآية فيها أن الحذر لا ينجي من القدر كما سيأتي. إن الله لذو فضل على الناس. سؤال، ما وجه فضل الله عز وجل على الناس بهذه القصة؟ ما وجهها؟ أن يخبر الله الناس أن هؤلاء هربوا من الموت فماتوا، فما نفعهم الحذر ولا نفعهم الهرب؟ قال العلماء، أولا وجه إفضال الله عز وجل على الناس في هذه القصة، أولا أنه يريهم الآيات الباهرات والحجج القاطعات ما يبصرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ثانيا إثبات البعث والمعاد، فإذا علموا ذلك عملوا له، فكان في عملهم نجاة لهم من النار بإذن الله. ثالثا تشجيع الناس على القتال في سبيل الله، وبيان أنه لن يقدم أجلا ولن يؤخره، فإذا جاهدوا في سبيل الله نالوا جنة الله. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكر. هذه القصة كما يقول ابن كثير دليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. يقول الشنقيطي رحمه الله، الهدف أو المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى إلى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله وقاتلوا في سبيل الله الآية، وصرح بما أشار إليه هنا في قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال، لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجو منه أحد، لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب، فلو نجا فإنه ميت قريب، وإذا يعني إذا نجوتم لا تمتعون إلا قليلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. المراد بالبروج المشيدة هنا الحصون التي في الأرض المبنية، لأنها غاية البشر في التحصن والمنع. والذين قالوا المراد بالبروج بروج مبنية في السماء، هذا قول ضعيف، لأن الله قال مشيدة، وهذا الفصل أو هذا الوصف لا يكون أبدا للبروج السماوية. نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أينما تكونوا يدرككم الموت. فهذه تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون شجاعا، وأن الموت مكتوب مكتوب، فكم من إنسان مات على فراشه، وخالد بن الوليد خاض المعارك الكثيرة ويموت على فراشه، يخوض يريد الشهادة ويموت على فراشه. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، فمن عاش ألفا وألفين فلابد من يوم يسير إلى القبر. فالقتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يبعده. من فوائد الآية أنه لا فرار من قدر الله. من فوائد الآية قدرة الله عز وجل بإماتة الحي وإحياء الميت. من فوائد الآية إثبات البعث. من فوائد الآية أن الآية تشجيع على الإقدام، وهذا من فضائل القرآن. كل ما أكثر الإنسان من قراءة القرآن وتدبر القرآن أصبح كريما قويا نشيطا، لأنه يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان من أكرم الناس، لماذا؟ لأنه يقرأ الآيات، كما الآية ستأتينا الآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالإنسان حينما يقرأ هذه الآيات يتشجع، خاصة إذا كان مؤمن كامل الإيمان في القرآن وواثق بوعد الله عز وجل. فهذه الآية من أعظم الآيات على الشجاعة، وأن الإنسان يكون شجاع، وأن الموت مكتوب مكتوب، وأن الجهاد لا يقدم أجل، المكتوب سيموت ولو على فراشه. ومنها أنه إذا كان الموت لابد منه فيجب الاستعداد للموت بالطاعة والتقوى ومنها أن الشاكر من الناس قليل. ثم قال الله تعالى في آية سبق شرحها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر من الله عز وجل للجهاد في سبيله تبارك وتعالى، وهذه سبق شرحها: واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. انظروا لماذا جاء بهذه الآية بعد تلك الآية، كأنه يقول قاتلوا. لماذا؟ فالقتال لا يقدم أجل ولا يؤخر أجل، قاتل في سبيل الله، ولذلك تلك الآية تشجيع للقتال. فلما ذكر وشجع الناس وأخبر الناس أن القتال لا يقدم ولا يؤخر، والموت مكتوب سيأتيك ولو كنت في فراشك ولو كنت في أقصى مكان، إذن قاتل في سبيل الله وتشجع وانشط وقاتل في سبيل الله ولا تخاف أبدا، لا تخاف أبدا. ولذلك من رحمة الله قدم على الأمر بالقتال ذكر الذين خرجوا من ديارهم لئلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت، وليعلم كل أحد أنه بترك القتال لا يثق بالسلامة من الموت، فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى الحسنين. وفيها هذه الآية فيها وجوب الجهاد في سبيل الله، وفيها أن الحكمة من الجهاد وإعلاء كلمة الله، وفيها التنبيه على الإخلاص. ثم قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر، آية عظيمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي من ذا الذي يقرض الله بالإنفاق في سبيله في وجوه البر من زكوات وصدقات وإنفاق على الأهل والمساكين واليتامى والمحتاجين إلى غير ذلك مما هو معروف. فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. نعم، قال القرطبي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سمي قرضا لأن القرض أخرج لاسترداد البدل، أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. قال بعض العلماء: وسمي الإنفاق قرضا حسنا لله مع أن المال ماله والملك ملكه والخلق عبيده، حثا وترغيبا فيه. قال ابن القيم: سمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله سيعود إليه ولابد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه، فإذا علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح. فإذا علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لابد أن يكون القرض بالحسن. قال العلماء: والقرض الحسن يجمع أمورا ثلاثة: أولا أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، ثانيا أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، ثالثا ألا يمن به ولا يؤذي. هذا القرض الحسن، فينبغي الإنسان يحرص أن يكون قرضه حسنا من طيب ماله وطيبة به نفسه من شرح صدره واثق بوعد الله عز وجل. ثم قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي خلفا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويضاعفه له الحسن بأشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الآخرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه في سورة الحديد: وله أجر كريم، أي وله ثواب عظيم، وهو الجنة وما فيها من ألوان عظيم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا فيه فضل الإنفاق دنيا وآخرة. والله يقبض، أي يقتر على من يشاء، ويبسط، أي يوسع على من يشاء. وقد سبق لنا لحكمة، وقد ذكرنا لكم قاعدة ذكرها ابن تيمية، أن أكثر الناس يمنعهم من المعاصي قلة المال، ذكرها ابن تيمية وذكرناها لكم في المجالس البارح وقبل البارح، أن أكثر الناس إنما يمنعهم من الطغيان قلة المال، فلو كثر ماله طغى، قال بعض العلماء حتى العلماء. فما يمنع الناس من الطغيان والمعاصي إلا قلة المادة، فهي من رحمة الله عز وجل، وإن كان المخلوق لا يريد ذلك، لكن الله عز وجل رحيم بعباده، وهذا أمر معلوم. والله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وهذا أمر معلوم مجرب، حينما الناس كانت أمورهم أنعم الله عليهم بالنعم سافر المجتمع كله والخدمات كثرت في البيوت إلى آخره مما هو معلوم لا نريد أن نذكره. فالله يقبض ويبسط لحكمة، كل شيء لحكمة، وفعلا دقق تجد كل شيء جاري لحكمة. وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم. فالآية فيها الحث على الإنفاق في طاعة الله، لماذا؟ لأن مالك ما قدمت، فإن مال الإنسان ما قدم، أنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل، وأن الله يعوض المنفق. ومنها ينبغي على الإنسان أن يكون إنفاقه حسنا، لا يمن لا يقصد لا يرائي، خاصة في هذا الزمان إذا أنفق كتب بجريدة أو مجلة أو قناة. فخطير الرياء في باب الإنفاق، فأول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد وكريم وعالم. فعلوا ذلك من أجل ماذا؟ من أن يذكروا. فالإخلاص في الجهاد والكرم صعب، فالإنسان يجاهد نفسه لأن النفس تحب المدح، فلان كريم وينفق إلى آخره. منها وعد من الله أن من أنفق بطاعة الله يريد ما عند الله أن الله يضاعف له ذلك ويخلف له الأجر الكريم يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.